أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على. كان الكلام إخواني ولا يزال في المقدمة التي أشار فيها المصنف عليه الرحمة إلى 14 بحثا أو مبحثا مهما قبل أن يدخل إلى مباحث الألفاظ. تحدث أولا عن حقيقة الوضع، وحاصل ما تقدم قلنا أنه في الوضع يوجد مسلكان، أو قلنا حتى هذا أولا حقيقة الوضع، هذا اللفظ الوضع فيه تأملا من جهتي أن هذا الوضع يشير إلى منهج أو مسلك من المسالك، وإلا المسلك الآخر أصلا لا يسمي نفسه واضع ولا وضعا ولا موضوعا ولا موضوعا له وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس قلنا حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى. في حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى يوجد مسلكان أساسان: مسلك الذاتية التكوينية بلا جعل جاعل ولا وضع واضع، وعندنا مسلك الواضع. هذا مسلك الواضع تارة نقول عنه وضع تكويني وتارة وضع اعتباري، فليس التداخل، لأن البعض هناك مباشر يقول معنى وضع تكويني وعندنا وضع اعتباري، فهذا يلقي ذلك الاتجاه ولو باب الاحتمال. نعم لا يوجد له قائلون، ذاك بحث آخر، خلاف الأجدان، خلاف كذا، خلاف الدليل شيء آخر، لكن من المحتملات المطروحة. إذن يعني حق البحث هكذا نقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى تكون هكذا: إما علاقة ذاتية تكوينية بلا وضع واضع ولا جعل جاعل، وإما
بوضع.
وهذا الوضع تارة وضع تكويني مثل أمر ذاتي وتكويني ولكن بوضع واضع، مثل جعل النار حارة مثلا على هذا المدعى، ولا بعض يجعل النار حارة من القسم الأول أصلا الذي لا يحتاج إلى جعل جاعل، قلنا هذا هم يختلف فيه بين الأعلام. فعلى هذا الاحتمال مثل النار حارة، أو جعلنا الشمس ضياء، أو جعلنا القمر نورا، أو ما شاكل، أو جعلنا الماء رافعا للعطش، الجاعل هو الله سبحانه وتعالى، الجاعل الولي المعصوم مثلا بإذن الله، بحث آخر. وعندنا الاعتبار، وبلا إشكال لا يمكن أصلا قبول الاحتمال الأول ولا يمكن قبول الاحتمال الثاني لما أوردنا عليهم من إشكالات فيما تقدم. بقي عندنا ماذا؟ الوضع الاعتباري. الوضع الاعتباري فيه مسالك: مسلك التعهد كما يرى السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية بأن كل واضع لمعنى للفظ في إزاء المعنى إنما هو متعهد. نعم هذه النظرية تامة، ليست بتامة، بحث في محله، تذكر بأن هذه النظرية غير تامة. في حلقات السير الشهير هناك هم أشار إلى بعض إشكالات الوارد، خصوصا في الحلقة الثالثة هناك البحث موسع نوعا ما، فذكر بأن هذه النظرية نظرة أستاذي السير الشهير سير الخوي قدس الله نفسه الزكية ليست بنظرية تامة، لأن بعض الإشكالات من باب الإشارة بأنه هذا يقتضي أن لا يكون مجاز عندنا في اللغة، لأنه لا تستطيع أنت عندما تتعهد أن تضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فلا يمكن نقله إلى الرجل الشجاع، مع بعض الإشكالات الأخرى. إذن هذه النظرية غير تامة. عندنا نظرية السير الشهيد نفسه، نظرية القرن الأكيد، عندما ناقش بعض النظريات قال ودخل إلى النظريات الوضعية الاعتبارية، قال هذه النظرية نجحت في خطوة ولكنها لم تستكمل الشوط. نجحت في ماذا؟ في أنها رفضت العلاقة الذاتية والتكوينية وما شاكل ذلك، وقالت بأن علاقة اللفظ المعنى بوضع واضع باعتبار معتبر ولكن يقول السيد الشهيد عليه الرحمة هناك بأن هذه فقد تقدمت خطوة واحدة، ولكن بعد لم تفسر لنا هذه العلاقة على أي أساس كانت هذه العلاقة. لماذا هذا اللف عندما أتلفظه ينتقل ذهنك إلى ذاك المعنى؟ لماذا عندما أقول لك ما ينتقل إلى ذلك السائل الرافع للعطش؟ هذه لم تفسرها مثل بعض النظريات الوضعية الاعتبارية إن صح التعبير. من هنا هو بنى نظرية أو أسماها بالقرن الأكيد، قال بأن هناك قانون أودعه الله سبحانه وتعالى في نظام الإنسان، بأن هذا القانون أن كل متلازمين إذا تلازما فترة مثلا معتد بها إن صح التعبير، هذا التلازم يحقق لنا أنه إذا تصورنا هذا الشيء انتقل ذهني إلى الشيء الآخر، إلى المتلازم الآخر. ومثل مثل الإنسان إذا يسافر سفرة في بلد ما ويمرض هناك بالحمى، مجرد بعد فترة من يتذكر ذلك البلد ينتقل ذهنه إلى الحمى مثلا. يقول هذا هو قانون تكويني موجود عند الإنسان لشدة هذا التلازم. يقول العلاقة اللفظ والمعنى تخضع لنفس هذا القانون. لاحظ هذه النظرية اللي يتبناها السيد الشهيد عليه الرحمة. وطبعا جذور هذه النظرية موجودة في كلمات من المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية في كتابه مطارحات الأفكار. هناك يذكر هناك له عبارة تقريبا شف ما نقول صريحة ولكن واضحة فيها وضوح على هذا المسلك، لأن كما ربما أشرنا لكم هذه النقطة مدرسة السيد الشهيد على من يعتبر طبعا أنها مدرسة جديدة، لأن ذكرنا قلنا أطوار أربعة لعلم الأصول، البعض يقول الطور الثالث طور ما حققه ونقحه الشيخ الأنصاري، بعد الشيخ الأنصاري تقريبا ما جد ذاك الإبداعات والتطورات وكذا إلا شيء بسيط لا يسمى مدرسة. البعض يقول لا، السيد الشهيد استطاع أن يوجد ويبدع مدرسة رابعة في تاريخ علم الأصول. قلنا يوجد القولان يعني بعضهم يقبل بعضهم لا يقبل على كل حال، ولكن مع ذلك السيد الشهيد عليه الرحمة تقريبا مدرسة جذورها جذور المدرسة جذور هذه المدرسة الأصولية عند السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية تجدها في كلمات المحقق العراقي وفي كلمات المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي. واضح؟ فهذه النظرية نظرية جذورها موجودة، نظرية القرن الأكيد موجودة في كلمات من؟ المحقق العراقي هناك في مطارحات الأفكار في المجلد الأول من صفحة 61 إلى صفحة 68 يطرح نظريته هناك وعبارات واضحة الدلالة على شيء من هذا المعنى. على كل حال وهذا لا يلقي دور السير الشهيد في تطوير وإبداع، لا يلقي، لكن جذور وإشارات موجودة مثل الآن الجاذبية الأرضية اللي تنسب إلى نيوتن إسحاق نيوتن بأن هذه الجاذبية الأرضية تشد الإنسان إلى كذا وإلا كل شيء كان يرتفع وكذا. هذه النظرية موجودة أحد الأقوال والمحتملات وين؟ في كلمات ابن سينا في الطبيعيات. طبيعيات ابن سينا يذكر علاقة لماذا علاقة الإنسان بالأرض أو كذا، يعني علاقة هذا في فضح عالم الطبيعة ليش هذا الإنسان يمشي على الأرض ليش ما يصعد لفوق، ذكر عدة احتمالات من ضمن هذا الاحتمال اللي سمى الآن إسحاق نيوتن. والحال أنا وجدت قديما قرأت بحث إذا تتذكرون في هذه مجلة أرامكو الزيت تذكروها يجيبوها الموظفين القافلة أي أحسنتم. فهذا ذكرت أحد العلماء الكبار أصلا من علمائنا القدماء في عالم الطب يعني يمكن في القرن الخامس الهجري أو الرابع الهجري يعني قديم جدا باحث هالنظرية. سبحان الله عند نظرية هذه لكن بعد تدر الآن هي نسبت لنيوتن، لأنه كما أشرنا ربما بعض النظريات أصلا ليست لصاحبها أصلا لكن ربما هو ساعد في ظهورها وتطويرها نوعا أي. وإلا بل بعض الأحيان نسبت نظريات لأصحابهم ليست لا يقبلونها أصلا، ويقال نظرية فلان أصلا هو لا يقبل هذه النظرية لكن لأنه ربما من الناس اللي نقدها بشدة و يعني أبطل بنيانها لكن نسبت له مع مرور الأيام أنه هذه نظرية فلان. هذه ممكن في عالم نظرية ترى وعالم الأسماء هذا الشيء موجود. على كل حال نعود إلى ما نحن في ذلك السير الشهيد على الرحمة عند نظرية القرن الأكيد. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية نحن بالأمس قال بلا إشكال، أولا دلالة الألفاظ على المعنى لا تكون إلا بالجعل والتخصيص، إذن يلغي الذاتية التكوينية بلا وضع واضع أو الذاتية التكوينية بوضع واضع، أصلا يرفضها رفضا باتا، فهو مع طائفة وتيار النظريات الاعتبارية. واضح؟ ما معنى نظرية الاعتبار عنده؟ ماذا يعني الجعل؟ هنا في آخر البحث يقول بأن حقيقة الوضع ما هو؟ قال جعل اللفظ بزاء المعنى وتخصيصه به. يجينا إن شاء الله في القراءة، كن بس أقرأ لك، هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، هذا معنى الوضع، أنني أخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، أخصص لفظ ماء لهذا السائل. واضح؟ لأنه عرف الوضع طبعا تعريفات عدة، صاحب الكفاية عنده تعريف، صاحب ظهر تشريح الأصول عنده تعريف، جملة علام عندهم تعريفات للوضع. على كل حال من هو هذا التعريف الموجود الآن؟ نعم بعض التعريفات يشكل عليها، لأن سوف تقسمون أنتم الوضع إلى قسم تعييني وتعيني كما سيأتينا، أو تعيني أو تعيني وتعيني كما سيأتي إن شاء الله. فلذا بعض التعاريف لا تدخل التعيني، لأنه منشأه من كثرة الاستعمال، بعض يشكل من هذا الباب. فبعض التعاريف نفس ما ورد في تعاريف الأصول، شو تعريف شيء يدخل وشيء يطلع، لا اضطراد ولا عكس وكذا، نفس الكلام هنا. على كل لكن مو بحثنا الآن، يعني مو ذاك الأهمية، المهم هو هذا. إذن المصنف عليه الرحمة بعد أن أنكر تلك النظريات قبل نظرية الوضع والاعتبار، الوضع الاعتبار إن صح التعبير، وبالتالي طبعا قال بهذا المعنى كما قلنا، وهو أنه جعل اللفظ بإزاء المعنى ماذا؟ وتخصيصه به. واضح أخواني هذا البحث؟ طبعا توجد أبحاث عدة أخواني في البحث في الوضع، لكن إحنا بهذا المقدار. هذا المسألة الأولى في المقام. المسألة الثانية، ما من هو الواضع؟ وقع كلام ونزاع، من الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني؟ رأي يوجد ويتبناه جملة من الأعلام كالميرزا النائيني هم كذلك، ولكن بتحليل يذكرها السيد الأخوي في محاضراته، إن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، الله هو واضع الألفاظ لهذه المعاني بإيحاء من الله، الله يوحي لهذا العبد بإيحاءات معينة إن صح التعبير أنه يضع هذا اللفظ لهذا المعنى. نعم ميرزا النائين قدس الله نفسه الزكية يجعل القضية وسطية برزخية بين الجعل التكويني الإلهي والجعل التكويني والجعل التشريعي، لأن عندنا احنا عندنا الله سبحانه وتعالى عنده جعولات تكوينية مثل خلقي وخلقه جار السماء والأرض وكذا، عنده جعولات تشريعية مثل إرسال الأنبياء وتهيئة الأنظمة والدساتير الإلهية وما شاكل ذلك. فيقول احنا لو جينا للوضع بما هو وضع لا نستطيع نخليه جعل تكويني، لأن هذا يدخل في تلك النظريات الباطلة، ولا جعل تشريعي مثل إرسال الرسل، ما حد يقول بأن الله أرسل دفاتر وكتب قواميس أرسلها لله سبحانه وتعالى لمعرفة الألفاظ والمعاني. فيقول لا، الأمر التكويني ولا الأمر التبل برزخ بينهما. هذا الآن ونسأل الخوي، طبعا عندنا نزلات قوية على يعني ردود قوية على أستاذ لميرزا النائيني، ورد عليه بعدة يعني مالي 6-7 نقاط إشكالات على هذه الدعوة. على كل حال هذا رأي في المقام. إذن في من يعتقد أن الله هو الذي وضع الألفاظ، وطبعا عندهم تحليلات تفصيلية في آياتهم، يقول لكم في روايات استفاد من هذا المعنى، حتى في قضية نبي الله آدم مع الملائكة، آدم مع خطابه مع الله عبارة الألفاظ، واو كلام طويل عريض، لكن هذا تام أو ليس بتام بحث في محله، وعند جملة المحققين أصلا ليس بتام، عام يعني لا تكلم آدم مع الله هذا مو بالضرورة بالألفاظ، هناك إيحاءات، هناك علاقات، أو تكلم مع الملائكة، أو تكلم مع الشيطان، أو تكلم مع حواء، ما هو بالضرورة إلا ينحصر الانتقال والنقل في المعاني عن طريق الألفاظ. على كل حال بحث في محلهم ذكر روايات فيها ما فيها. إذن هذا الرأي غير تام نقول ولو عند جملة من المحققين، وإن كان تام ومقبول عند جملة منهم أو من العلماء. الرأي الثاني واللي يتبناه المصنف عليه الرحمة طبعا هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، الواضع في كل لغة شخص، شخص يتبنى أن يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، وكذا يدعون بأن الذي وضع ألفاظ العربية لهذه المعاني هو يعرب بن قحطان عليه سلام الله. هذا يقولون بأنه الرجل الأول ظاهر في اللغة هكذا، بأنه هو الذي وضع هذه الألفاظ لهذه، وكل طبعا اللغة فيها رجل أول وضع الألفاظ لهذه المعاني وبدأت هي بعد وانتشرت. لكن يقولون هذا الكلام كذلك غير تام، يقول لأن لو تم هذا الكلام إخواني كان لنقل لنا، لنقل لنا وذاع وشاع، لأن هذا مهم. يعني هذه لأن مسألة اللغة مسألة حيوية، حاجة ماسة للإنسان. أنا لولا بيني وبينكم لغة لا أعرف أتعامل معكم ولا تتعاملون معي، واضح ضرورية للغة. فلو كان هناك شخص معروف بأنه الذي قال باللغة العربية، خصوصا إذا يوجد روايات مثلا أو بعض الأبحاث تقول بأن أول من نطق بالعربية نبي الله إسماعيل عليه السلام، فلماذا لا يكون هو الواضع، هو أول من نطق إسماعيل ولا إبراهيم، أو هو ليس بعربي، إبراهيم مو يتكلم بالعربية، كان أول من تكلم نبي الله إسماعيل، هكذا موجود هذا المعنى ربما في بعض الروايات. فشهد أن هذا الكلام أن لكل لغتين واضع رجل واضع هذا كلام غير تام، واضح. المصنف كما قلنا هم بالأمس بأن المصنف يرى هذا الرأي بأن الله سبحانه وتعالى أولا لا يقبل رأي أن الله هو الواضع، ولا يقبل أن يكون شخصا الواضع شخصا واحد هو الواضع، بل يقول بأن الوضع كان نتيجة ماذا؟ الطبيعة البشرية التي أودع الله فيها سبحانه وتعالى اقتضاء وقاعدة إن صحت وقانون، أنه هذا الإنسان الذي يريد يوصل مقاصده وما يريد للآخرين يخترع من عند نفسه ماذا؟ ألفاظا لتلك المعاني، يخترع. مثل يقول ما نجد عند الأطفال، الطفل أول ما يبدأ ربما يستخدم كلمات ليصل معاني، وقد يكون على مقاييس غلط، فتر يسمي الماء شيء آخر. صحيح الأطفال يصير في ذهنه يسمي الماء حليب مثلا، فرضا يقول لك أبي حليب ما يشرب الحليب، جيب له حليب، جيب له ما يشربه، فيصير في ذهنه هو استخدم إذا اللفظ حليب للماء مثلا، هذا عبر وفق قانون هو يعيش الطفل، واضح. نعم بعد ذلك طبعا هي هذه هذا ببركة هذا القانون واللطف الإلهي إن صح التعبير، هذا القانون عند الإنسان يبدأ هو يعبر عن مقاصده مجموعة الألفاظ تتطور مع مرور الأيام، تتناقل الآخرين خلونا نقول الآخرين وهك تتوسع هم أي ولا تنسى بلا شك، أحسنت. وفي اللغة هناك اللغة الأخرى نفس الكلام، فيصير نقل ويصير نصير تفاعل بين تلك المجموعة وهذه المجموعة. في اللغات نفس الكلام، اللغة الأخرى هم نفس الشيء بسبب بركة هذا القانون الذي أودع فيه أودعه الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، نفس الكلام يأتون بلغة، وهكذا تتعدد اللغات. وأنت الآن اللغات طبعا عجيبة، اللغات ما دي كم لغة في إحصائية من 15 سنة سامعها تقريبا إحصائية أنه يوجد عندنا في العالم 5 مليون لغة، يعني بالحيوانات طبعا وبكذا. والإنسان شوف كم لغة عنده، أول أنت كل جنس تقريبا هذا العرب لهم لغة، في كل هم مجتمعات عندهم لغة خاصة. أنا السنة كنا في 40 التقينا بأخوة من عمان تكلمون لغة خاصة، اللغة اللواتية يسموها لغة خاصة، تقول ذلك مثل الهنود الباكستانيين مثل الفارس ما تعرف شيء. سألناهم بعدين قال هذه لغة خاصة فقط للشيعة بيناتنا، الشيعة اللواتية ما حد يفهم لغتنا، هذه بالتربية يأخذوها ويربوا على هاللغة، أيه مع أن عند اللغة العربية مثل يتكلم طبعا ويتكلم ما لا تدري شو يقولوا أصلا. مرة احنا زرنا منطقة ثقة تأكد هني في الشمال على جهة غورغان وكذا، هني التقينا هناك بمجموعة من المؤمنين، نزلنا عندهم أنا وبعض الأخوان كنا عوائل يعني، فتعجبت إذا يتكلموا بالفارسي ويانا أخو بواضح، لكن من يتكلم يا أخو ولا كذا يتكلم لغة ثانية. سألناه قالوا هذه سموها لغة قاطباتي، هذه سموها كانت لغات أمنية، في كل مجتمع عنده لغة أمنية للحذر والاحتياط عشان لا يفهم الطرف الآخر. فاقتضى هذا الحاجة عندهم أنهم يكونونهم لغة غير لغة الأم اللي يستخدموها. يقول لي هذا بعدين يقول لي صور أنت ذي قرى كثيرة ترى كل قرية عندها لغة إحنا ما نفهمها. إحنا هنا قلنا نروح القرية الثانية بجانبنا هذه القرية الثانية معهم لغة إحنا ما نفهمها. شو سبحان الله هالقدرات هذه قدرات جبارة ذي إبداع هاللغات ذي. وهذا طبعا ما لحد يعني حتى ذي لها المجتمعات طبعا يعني يجوز كل طائفة مهام تقدر تسوي لها لغة كل بيت تقدر تسوي لها لغة. الآن بعض اللغات في العالم عبارة عن 1000 كلمة تحفظها تحفظ اللغة بعد ما في شيء سبحان الله. فشاهد بعد ولذلك يعني إحنا سبحان الله في الروايات أنه لا يكون الحجة حجة إلا إذا علم كل اللغات لأنه ذي لها أبعاد كبيرة أبعاد كما قلت في البعد الأمني في البعد التثقيفي في البعد التعليم. إذا ما هو المعصوم الإمام الحجة يعرف كل اللغات فعلا يصير مو بحجة تقول الرواية ليس بحجة. ويقولون الآن حتى كتحليلات أن الذهنية أن البشر أن الدماغ الإنسان عنده قدرة على استيعاب كل اللغات. أي تتوقع يعني علميا يعني مو ممكن ممكن كل اللغات. وذاك يقال لطيف أنه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام زار الإمام الرضا فكان يتمنى يعرف لغة من اللغات محتاج لها نفتر متزوج واحدة من ديك ما يعرف اللغة مثلا. فزار الإمام سلام الله عليه وطلب من الإمام فأعطاه الإمام بفصل يعني هذا خاتم قال له ضعه في فمك وضعه في فمه أخرجه بعد ذلك فأعطاه الإمام 70 لغة ولا تستغل حين يعطوك ديسك في عجرات اللغات هو واتقن 70 لغة مو بعيد طبعا. الفارابي يقال عنده 70 لغة الفارابي الفيلسوف 70 لغة عنده. أنا أعرف ناس بعضهم عنده هني يعني 24 لغة عادية 24 لغة عادية عنده. أي ترى في ناس عندهم هالاستعداد يعني في استعداد عنده يهضم لغات يهضم لغات يهضم لغات وبعضهم ما عنده أصلا عنده ذكاء وعنده قاب لكن أصلا رغبة. أنت تقعدني بعضهم قعدنا 30 سنة أنا ما بوجود ما نتقن اللغة الفارسية. أنا أعرف ناس 30 سنة ما أعرف تكلم لغة فارسية ما عنده أصلا ما هو عنده لا ذكي ومحقق كبير لكنه ما عنده إقبال. فترى هو يعتمدهم على الإقبال على قضية اللغات تحتاج فقط إقبال ولا ما بصعبة يعني اللغات. نعود إلى ما نحن فيه. إذن ليس مسألة هذا ونحن رحنا في الموضوع أي إذن هذا القول إحنا حين في هذا القول إذن ماذا ما يتبناه المصنف عليه الرحمة يقول مثل الصبيان كيف يتفاهمون وبالتالي إن صح التعبير يحاولون أن يفهمون مقاصدهم من خلال طبعا صحيح تبتدئ بطائفة صغيرة من الكلمات لكن يوم رمتك لأنه الحاجة ماسة. ولذلك على هذا المعنى يقولون يستحيل إذا كان الواضع الأول هو واضع كل هذا غير ممكن أن يضع أعداد هائلة من الألفاظ لأعداد هائلة من المعاني هذا غير ممكن أصلا لأنك ما ممكن تحصن المعاني. هذا نقض على من؟ على الرأي الأول الذي يقول بأن الواضع هو رجل الأول وضع كل هذا غير ممكن لأن الإنسان هذا مضاف لأن اللغة يعني المعاني تتجدد يوم تطلع أحسنتم الحاجة لها ماسة في وضع الألفاظ كما ذكرنا بالأمس لأن تطلع كلمات أو أجهزة جديدة يضطر مجمع اللغة العربية ماذا أن يضع ألفاظا لهذه المعاني الجديدة. واضح أخوان هذا المعنى؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذا الباح ما إن شاء الله نقرأ العبارة عشان بعد ندخل المطلب الآخر. قال من الواضع ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات. قيل إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة هذا قول. وقيل وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترق فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص. لفظ أسد لهذا الحيوان المفترس، لفظ ماء لهذا الماء مثلا، كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك ماذا تتألف؟ طائفة صغيرة من الألفاظ، حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وطبعا هذا منشأ تكويني كما قلنا، يعني بسبب القوة المودعة عند الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير سر الشهيد ذاك القانون الذي يحقق القرن الأكيد إن صح التعبير. نعم، حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة. ولا تجدون بعض الكلمات ماتت أصلا، بعض الكلمات استجدت، وعندنا صار النقل العرفي والنقل العلمي والنقل الشرعي والنقل كذا وما شابه كذا، حتى قد تنبثق منها لغات أخرى، فيصبح لكل جماعة ماذا؟ لغتهم الخاصة. واضح لهنا أخوان البحث؟ قال وعليه تكون حقيقة الوضع هو ما هو؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه بهذا معنى الوضع، أن أجعل لفظا بإزاء المعنى وأخصصه به. ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، ليش احنا اخترنا القول الثاني لم نقبل القول الأول؟ يقول أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها والحلامة، حتى لو قيل فلان أو فلان مو معلوم. واضح؟ هذا مضاف لإشكالات أخرى كما أشرنا. هذا تمام الكلام إخواني في الوضع ولو في علاقته بالمعنى ومن هو الواضع.
شفنا مجيء بكلمة قيل
في القول الأول، مجيء بكلمة أي، هذا ما يمثل الفحث الفقهي قيل يشعر للتمريض، لا هو نقل قول، يعني أي ما ينسحب ذاك، يعني ذاك مصطلحات بعض الفقهاء يستخدم قيل للتضعيف، هذا ما نقدر على مضطرد في كل العلوم أو في كل كتابات العلماء. أي ليس
حتى ولو أن القولين ما يظهر من هالكلمة أنه ما عنده دليل مثلاً، أو ما يتشكل دليل جامع مانع مثلاً من الاستعمال
من لفظ قيل، يعني حتى خذ هذا الرأي الثاني بالنتيجة ما نستطيع أن نقول لا يوجد عليه إشكالات أو شيء من هذا القبيل، لا، ولكن هو لفظ الكلام في لفظ قيل لا تدل على هذا بالضرورة،
يعني
لا طبعا، وهذا هو يقرأه الأصوب، هو وأقرب إلى الصواب، على كل أنها ثبوت نظرية، يعني إنه مقطع لأن يبت فيها بتا جزميا وقينا
ممكن يكون من باب ذكر أن هذا القول قيل قبل مثلا ليس هو من
قاله. اي احسنتم، اي ربما إشارة، احسنتم، ربما إشارة الى بعض الاعلام مثلا السابقين من اساتذه، احسن. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث حسب ترتيب المصنف هنا يريد ان يقسم الوضع الى تعييني وتعيني. تقدم عندكم في علم المنطق هذا البحث بأن الوضع التعييني وعندنا تعيني. التعييني الذي هو يكون من جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، يعني بوضع واضع، لأن عندك أنت أربعة أركان، عندك الواضع، وعندك الموضوع له، وعندك الموضوع، وعندك الواضع. الواضع نفس الرجل أو هذا الذي سوف يضع، هذا يسموه واضع معتبر، وعندنا الموضوع له يعني المعنى، هذا السائل الآن بتوضع له شيء أنت، هذا المادة، هذا الجهاز بتحط له اسم، هذا موضوع له، وعندنا الموضوع هو ما هو؟ هو اللفظ، هذا الموضوع اللفظ. إذن اللفظ موضوع لمن؟ للموضوع له وهو المعنى
بوضع الواضع.
اي عندنا واضع، هذه العمليه ماذا نسميها كلها؟ الواضع. هذه العملية نسميها الواضع. مثل لما تعلمون مثل في علم المنطق عندنا دلالة ومدلول، عندنا دال ومدلول ودلالة وهكذا، فنقول الدلالة هي مجموعة أصلا علاقة الدال بالمدلول وما شاكل ذلك. الوضع التعيني إخواني معذرة التعييني هي بلا إشكال تنشأ من اختصاص اللفظ بهذا المعنى، اختصاص هذا اللفظ، خصينا هذا اللفظ لهذا المعنى. وعندنا الوضع التعيني لا، هذا مو بوضع واضع، هذا نشأ من كثرة الاستعمال. مثلا في المثال الأول، معذرة، في المثال الأول على الوضع التعييني، تعييني تعييني بدون شد أفضل، تعييني يا إين تعييني، الوضع التعييني مثل الآن أنا أقول لك وضعت اسم محمد لهذا الابن، الآن ابني وضعت سميته محمدا، هسه مو وضع تعييني، فعندك الأركان واضحة، عندك أنا واضع هذا الابن الآن الخارجي موضوع له اللف محمد موضوع، والعملية ماذا نسميها؟ الوضع حسد
جعل
جعل وضعي واضع، فنسمي وضع تعييني. إذا المواضع الواضع من هو مثلا أو هناك واضع ما، وعندنا الوضع التعيني، وضع التعيين ما ينتج من جهة أن تقول وضعت هذا، لا كثرة الاستعمال، يعني شفنا ناس يقولوا هذه سموا ما هذه سموا ما هذه، مثلا أقول لك ها، أو هذه سموا زيد هذه سموا عام، ولم يقل بأنه أنا وضعت، أو أنا مثلا لم أسمع، باب المثال على مثالنا، لم أسمع أن الأب وضع هذا الاسم لمن؟ لهذا الابن، ما سمعته ولا أنا موجود، لكن أسمع الناس ماذا يسمون هذا، افترض هذا زيد هذا زيد زيد، هذا من كثرة الاستعمال نشأ عندي أنا هذه العلاقة بين هذا المولود غرضا وهذا الاسم زيد، يسموه علاقة ماذا؟ يسموه وضع تعيني.
قد يكون
يبرز شيئا
في الأمور
المسجدة
مثل ما
تفضلت،
يعني مثلا
أبعاد هذه
كلها
واضح، لا هو لا، هي أن الضابطة ما يعني تنشأ من كثرة الاستعمال. ومن هنا يقولون بأنه حتى هناك مثلا في أبحاث يذكروها في
مثلا مجاز مشهور مثلا،
إيه أحسنت، في أبحاث في محل مثلا كثرة الاستعمال لا توجب الانصراف، في نقاش بأن هل كثرة الاستعمال استعمال اللفظ في معنى معين يوجب الانصراف في الدليل، لأن وجدنا رواية آية، يقولون لا، بحث محل على كل حال. إذن منشأ الوضع التعيني ما هو؟ التعيني مو التعيني، التعيني كثرة الاستعمال، بحيث أنه من كثرة الاستعمال ينصرف ذهني من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى.
نقدر نقول أنه الوضع التعيين الناشئ من الوضع التعييني، يعني كثرة الاستعمال يفترض فيها أن يكون هناك لفظ موجود، كثرة استعمال هذا اللفظ الموجود على هذا المعنى هي التي يعني جعلت هناك انصراف من اللفظ إلى المعنى.
أي ولكنه حسب التقسيم، طبعا مثل ما يقولوا التقسيم قاطع للشركة، يعني إذا عندك مقسم وعندك قسمين لا يتدخلان الأقسام، ولذلك يقولون وضع تعييني هذا بوضع واضع، وضع تعيني يقول لا ليس بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال. والدليل على ذلك هذا أولا، ثانيا بأن البعض أصلا يلغي الوضع التعيني، هذا ما يدخله تحت الوضع، يقول أنا ما في وضع أصلا، ده هذا نشأ من كثرة الاستعمال، شلون ما نشأ الاستعمال بحث آخر الآن، بس ليس نعم لو وقفنا على أن من شكث الاستعمال هو وضع واضع دخل أين؟ في القسم الأول، ما دخل في القسم الثاني. إذا نفس هذا التقسيم، ولذلك بعضهم أصلا رفض أن يكون أن الوضع التعيني من أقسام الوضع، بل أصلا خارج،
لأنه يطرأ في ذهني شو له لابد أن يكون يعني كثرة الاستعمال لها منشأ معين،
إيه لها منشأ، ولكن خب مناشا لا تنحصر في الوضع الواضع.
صحيح،
ما بالضرورة، أحسنتم، إيه واضح، هذا بحث بعد سهل. قال الوضع تعيني وتعيني، ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها، لاحظ لاحظ يعني الأصل فيها أن تكون هذه الدلالة ناشئة من الجعل والتخصيص، لاحظ جعل وتخصيص، ويسمى الوضع حينئذ تعيينيا. سهلة كذي تعيينيا،
ليس بشكل تلقائي.
لا لا لا، لازم جعل ووضع لا شيء رسمي محترم. وقد تنشأ الدلالة ماذا؟ من اختصاص اللفظ بالمعنى، صير اختصاص، لكن الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال، من الكثرة في الاستعمال.
مثلا الجاحظ مثلا،
احسنت، ايه اسماء
شو اشتهر عنه انه هو الجاحظ وليس هذا ليس اسمه،
اي ولا قد يكون هناك واضع له بعينه.
نعم.
كثرة الاستعمال في حقه مثلا. نعم. يقول من الكثرة الاستعمال على درجة من الكثرة انه يعني بحيث انه تألفه الاذهان على وجه اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه يعني من اللفظ إلى المعنى، ويسمى الوضع ماذا يسمى حينئذ؟ تعينيا. واضح؟ تعينيا ذاك تعينا.
اي
واضح إلى هنا البحث. البحث الآخر ناخذ شيء من عند حسب وقتنا في وقت أقسام الوضع. أنا نعنون هذا البحث ولو نقرأ شيء منه لأجل البحث المهم أترك للبحث الآن. يقول في عندنا مطلب الوضع، طبعا عندنا أقسام حسب الحصر أو القسمة العقلية كما سيأتي إن شاء الله. عندنا ينقسم الوضع إلى أربعة أقسام حسب القسمة العقلية كما سيتضح، وهذه الأقسام بعضها ممكن وواقع، بعضها مستحيل مثلا، ويأتي البحث إن شاء الله. ولكن قبل ذكر هذه الأقسام وهذا التقسيم يذكر المصنف مقدمة مهمة، وهي مقدمة في نظرية المعرفة أساسا، وهي أن الحكم على شيء فرع ماذا؟ فرع التصور. من هنا قالوا التصديق فرع التصور. التصديق ينشأ من أين؟ من التصور. ولذلك لا يمكن أن تقيم تصديقا، أن تقيم دليلا على شيء لم تتصور، هذا مستحيل. هذه مسألة مهمة، واضح؟ على هذه المقدمة يقول أصلا الوضع بما هو وضع، وضع لفظا لمعنى معين، هذا حكم، حكم أن تحكم على هذا المعنى بهذا اللفظ، أليس عملية حكم؟ عملية إسقاط إن صح التعبير، إسقاط هذا اللفظ لهذا المعنى، فهذا يقتضي منك أن تتصور اللفظ أولا وتتصور المعنى، وثم تقوم بجعل هذا اللفظ لهذا المعنى. فإن لم تتصور لا يمكن أن تقوم بعملية من هذا النوع، عملية الوضع، لأن حكم في النتيجة، فلا بد أن تتصور الطرفين لكي تحكم عليه.
نفس التصور، نفس المعنى ونفس اللفظ،
هي تتصور اللفظ نفسه وتتصور المعنى نفسه، ومن ثم ماذا؟ تضع اللف على هذا المعنى. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، هل يقتضي أن يكون التصور في هذه العملية تصورا تفصيليا، أو لا يكفي حتى التصور الإجمالي أو من وجه كما يقولون، بعنوان ما، بوجه ما؟ يقولون لا لا، ليس بالضرورة أن يكون التصور تصورا ماذا؟ تفصيليا، بل بعض الأمور لا يمكن التصور فيها تفصيليا، كما معرفة الله سبحانه وتعالى، أنت تحكم على الله بأحكام، تحكم أن الله موجود ثابت، تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه في تلك الرواية، الله نور كله لا ظلام فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة كله لا عجز فيه، علم كله لا جهل فيه، كما في تصريح الإمام الصادق، وصفاته وأسماء، وهكذا تحكم على الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتصوره، لا يمكن أصلا، لا يأتي لوهم المتوهم ولا عقل عاقل ولا كشفات عارف. تعبير الإمام علي سلام الله عليه في أحد خطبه يقول لا يدركه حدس الفطن ولا أكو عبارة هكذا، حدس الفطن وعن العقل وكذا، يعني لا العارف يدعي أنه يصل إلى الذات الإلهية ولا العاقل بعقله يصل. نعم، كل ما نعرفه من خلال أسمائه وصفاته، ومعرفتنا من أسماء صفاته معرفة بوجه، أي وهذا لطيف في شرح الشم في شرح القواعد الجلية في شرح الشمسي الحق للعلامة الحلي هناك يذكر لمحة من هذا الإشكال في بداية التصور وتصديق. لطيف يدخل هالإشكال لما يتكلم عن هذه النظرية والقاعدة وأبعدتنا هذه القاعدة المعرفية الحقة وهي أن الحكم فرع التصور وأن التصديق فرع التصور. يقول كيف نحكم على الله بأمور ونحن لا يمكن تصوره؟ يجيب هذا بأن التصور هم لا يقتضي بالضرورة أن يكون تصورا ماذا تفصيليا، يكفي ولو بوجه من الوجوه مثل أن معرفة بالله من خلال أسمائه وصفاته وبالتالي أحكم عليه بهذه الأحكام. إما ذات بواجه ذات لا يمكن، ويحذركم الله نفسه. واضح؟ فهنا نفس الكلام نفس الكلام هنا أخواني، هل يقتضي في عملية الواضع بعد حين حررناها كبرويا صغرويا، هل يقتضي أن نحر أن ندرك المعاني وحتى الألفاظ تفصيلا أو يكفي فيها الإجمال أو من وجه صح التعبير؟ يقول لا، يكفي فيها من وجه أو من عنوان أو ما شاكل ذلك. واضح؟ هنا المصنف طبعا يذكر بعض الأمثلة بعض التطبيقات ما فيها مطلب، بس فقط نقرأ العبارة لكي إن شاء الله نوفر لنا وقت للبحث الآتي اللي هو المهم. قال أقسام الوضع: لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. قل لا بد، لأن الوضع هذه عملية الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. تقول هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا المعنى لهذا مثلا هكذا. ولا يصح الحكم على الشيء، هذه مسألة مهمة بديهية واضحة في نظرية المعرفة، ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته. يقول بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال، هذا دفع إشكال مقدر. هل تفصيلا؟ يقول لا، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون ماذا بوجهه. يعني شلون بوجهه؟ هذا تفسير، أي بتصور عنوان عام، هذا أي تفسير لبوجهه. قال وقد يكون بوجهه أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام ماذا مرآة وكاشفا عنه. يعني مثل مثلا أنت لو شفت شبح أبيض أبيض من بعيد، شيء أبيض من بعيد، قلت هذا الأبيض ربما إنسان ربما حيوان كذا، فهذا العنوان عنوان الأبيض أنت تصورته ولكنه ليس بنحو تفصيلي، وإن كان هو كاشف بكشف ما عن ذلك مثلا الذي ينطبق عليه. يقول كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا، قلت ذاك أبيض وأنت لا تعرف بنفسه أنه أي شيء هو، كنت تعرف أن شيء أبيض، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، يقول هذا يكفي، يكفي هذا التصور بأنه شبح أبيض شيء من الحيوانات وأن لم تعرف ما هو هذا الحيوان، يقول هذا كافي، هذا نوع من التصور. احنا ما نشتغل في التصور لأن يكون تفصيل وكذا، كما قلنا صلى الله عليه وسلم مستحيل أن تتصور تصور تفصيل. فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه، قلت ذاك الحيوان أنا ما أعرف جنسه لكنه أبيض، هذا الحكم صحيح أبيض، تالي بعدين يتبين لهذا الحيوان بقر غنم إنسان ما أعلم بعدين. واضح؟ فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به إليه وأشرت به ماذا إليه،
أشرت باللفظ يعني
بالأبيض
إلى ذلك الحيوان.
نعم وأشرت به إليه، وهذا ما يسمى وهذا ما يسمى في عرفهم ماذا تصور الشيء بوجهه، في عرف أهل اللغة والمنطق هنا الآن أو في عموما في أصحاب هذه النظرية. أو يعني بمعنى التصور أنه كاف بهذا الماء. هذا معنى التصور الشيء بوجهه إذا يحلوه. يقول وهو كاف في وهو كاف لصحة الحكم على الشيء. يقول وهذا بخلاف المجهول محضا، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. لاحظ. إذن هنا اتضح بأن التصور لا يقتضي أن يكون تصورا ماذا؟ لا يقتضي أن يكون تصورا تفصيليا، بل حتى بوجه. يقول وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع. إحنا هذه حررها كبرويا كما قلنا، الآن صغرويا بالنسبة للوضع. يقول وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن تصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه، مثل تصورنا بنفسه. لاحظ. ولما عرفنا هذا بعد جنا الباح. الآن يأتي الحمد لله وضحنا الحين المسألة هم كبرويا وضحناها هم صقرويا إن شاء الله. لما عرفنا بعد يبدأ في ذكر الأقسام الأربعة وندخل هذه أبحاث هم شيقة ومهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.